إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية من زينب هادي لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة جديدة مني لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 27 من كانون الثاني عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي يتناول المحطات التالية. نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في بكين، وأنباء تفيد أن عزيز سيعود ثانية إلى موسكو في طريقه إلى العراق. وزير الخارجية العراقي في طهران، وتأكيدات عراقية إيرانية بالعمل على تحسين العلاقات وغلق ملف الأسرى والمفقودين. وزير الخارجية التركي يعلن عن مبادرة جديدة بشأن العراق في حال التزام بغداد بتنفيذ القرارات الدولية. فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ مهمة تفتيشية روتينية في بغداد. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعده ويقدمه الزميل أكرم أيوب، وتشاركه القراءة زينب هادي. في مستهل الساعة الثانية موعدكم مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية ليوم الأحد. مستمعين الأعزاء، من البرامج الأسبوعية تلتقون اليوم مع برنامج عراقيون في المهجر، الذي يتضمن لقاءات أجراها مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي، وكذلك بعض من التقارير التي كتبت بأقلام عراقية. ومن البرامج المقررة لكل يوم أحد هناك برنامج مفاهيم، حيث تلتقون مع الزميل أكرم أيوب في لقاء مع المحلل السياسي عادل درويش حول مفهوم الدولة الإمبريالية. سيداتي وسادتي، ستطلعون على تقارير عدة تتناول موضوع العراق في الصحف الغربية، بالإضافة إلى عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا تأتيكم أيضا في هذه الفترة، فكونوا معنا. سيداتي وسادتي، أختم هذا الاستعراض السريع لبرامجنا بتحية عاطرة لكل مستمعينا، وشكرا للجميع.
سيداتي وسادتي، استهل النشرة بموجز لأهم أنبائها. عملية انتحارية فلسطينية جديدة في القدس، والإسرائيليون يؤكدون أنهم لن يسمحوا للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بمغادرة رام الله قبل شروعه في محاربة الإرهاب. رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان يغادر إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي. الأمين العام للأمم المتحدة يختم جولة قادته إلى أفغانستان وباكستان وإيران. والآن إلى التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن انتحاريا فلسطينيا فجر نفسه اليوم الأحد في شارع حيفا في القدس، ما أسفر عن إصابة العديد من المارة بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن رئيس الشرطة في القدس ميك ليفي قال إن الانفجار نجم عن قنبلة مزروعة على جسد انتحاري. ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ألقى بالمسؤولية على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، متهما إياه بتشجيع الأعمال الإرهابية. هذا بينما دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا العملية الجديدة، ودعا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف أعمال العنف. ويأتي الانفجار الأخير بعد يومين من عملية انتحارية فلسطينية أخرى أدت إلى جرح 25 شخصا ومقتل الانتحاري الفلسطيني. وفي موقع قريب من ساحة عملية انتحارية أخرى أدت إلى مقتل 16 شخصا في آب الماضي. في غضون ذلك حظ عرفات الولايات المتحدة على بذل مزيد من المحاولات للحؤول دون تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إعادة المبعوث الخاص أنطوني زيني إلى المنطقة. هذا في الوقت الذي أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بيانا دعا فيه الجماعات الفلسطينية إلى وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل. يذكر أن التحرك الفلسطيني الجديد يأتي في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مواقع فلسطينية ردا على عملية انتحارية في تل أبيب، وفي أعقاب انتقادات وجهها الرئيس بوش إلى عرفات شدد فيها على شعوره بالإحباط لفشل الزعيم الفلسطيني في وقف العمليات الإرهابية. من ناحية أخرى أكد رعلان جيسين الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن السلطات الإسرائيلية عازمة على عدم السماح لعرفات بمغادرة رام الله قبل إقدامه على محاربة الإرهاب واعتقال قتلة وزير السياحة الإسرائيلي رعفام زائفي. في سياق آخر أكد مسؤولون في تل أبيب أن أول وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية صالح طريف استقال اليوم من حكومة شارون وسط مزاعم بتلقيه رشاوى. يجري رئيس الحكومة الانتقالية الأفغانية حامد كرزاي غدا الاثنين محادثات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، كما يحضر بعد غد الثلاثاء مراسم إلقاء الرئيس بوش خطابه السنوي عن حالة الاتحاد. ويتوقع أن يركز الرئيس بوش وكرزاي في محادثاتهما على إعادة بناء أفغانستان والحملة العسكرية الأمريكية المتواصلة هناك. يذكر أن كرزاي يؤيد استمرار الحملة الأمريكية إلى حين القضاء التام على حركة طالبان وتنظيم القاعدة. في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزير دونالد رامسفيلد يزور اليوم معسكر احتجاز معتقلي القاعدة وطالبان في القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو في كوبا. وكان رامسفيلد رفض اتهاما من جماعة يمينية أشار إلى تعرض المعتقلين في المعسكر إلى معاملة غير إنسانية. وفي روما أعلن نجل الملك السابق محمد ظاهر شاه أن والده يخطط للعودة إلى أفغانستان في منتصف آذار المقبل. ختم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان جولة قادته إلى باكستان وأفغانستان وإيران، بحث خلالها مع زعماء الدول الثلاث في سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. في طهران أعرب أنان عن اعتقاده بأن إيران ملتزمة تماما دعم الحكومة الانتقالية الأفغانية ومنع فلول جماعتي القاعدة وطالبان من التسلل إلى أراضيها. المسؤولون الأمريكيون بمن فيهم الرئيس بوش أعربوا عن قلقهم من أن أعضاء في القاعدة التجأوا إلى إيران، كما وجهوا اتهامات إلى السلطات الإيرانية بالتدخل في شؤون أفغانستان. لكن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي وصف الاتهامات بأنها عارية عن الصحة، هذا في حين اقترح الرئيس محمد خاتمي عقد قمة لزعماء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتولى تعريف الإرهاب. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي لهذا اليوم، وفيه متابعات لتقارير وأخبار ذات صلة بالشأن العراقي كما بثتها وكالات الأنباء العالمية، ومنها: نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في بكين، وأنباء تفيد أن عزيز سيعود ثانية إلى موسكو في طريقه إلى بغداد. وإذاعة العراق الحر تحاور محللا سياسيا روسي عن نتائج زيارة عزيز ومواقف موسكو من الملف العراقي. وزير الخارجية العراقي في طهران، وتأكيدات عراقية إيرانية بالعمل على تحسين العلاقات وغلق ملف الأسرى والمفقودين. وإذاعة العراق الحر تحاور خبيرا إيرانيا في شؤون الشرق الأوسط عن أبعاد هذه الزيارة. وزير الخارجية التركي يعلن عن مبادرة جديدة بشأن العراق في حال التزام بغداد بتنفيذ القرارات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي لا يستبعد خيار البحث عن قيادة عراقية جديدة، ويشدد على ضرورة السماح بعودة المفتشين الدوليين. فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ مهمة تفتيشية روتينية في بغداد. وفي ملف اليوم محاور وقضايا أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية وافانا بها مراسلو الإذاعة من أنقرة ولندن. التفاصيل بعد فاصل إعلاني.
التقرير الاقتصادي، عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي، تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة الثانية من بثنا ليوم الأربعاء.
أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وصل إلى الصين اليوم الأحد بعد زيارة إلى روسيا سعى فيها إلى الحصول على دعم موسكو للعراق في مواجهته مع الولايات المتحدة. وكالة رويترز للأنباء نقلت الخبر، وأشارت في تقرير من بكين إلى أن هذه الزيارة تأتي وسط تهديدات من جانب الولايات المتحدة باستخدام القوة ضد العراق إذا ما رفض السماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة الذين غادروا العراق في عام 98 احتجاجا على منعهم من أداء مهامهم. رويترز أشارت أيضا إلى أن الوكالة الصينية للأنباء لم تكشف عن طبيعة اللقاءات التي سيجريها عزيز ولا عن المسؤولين الصينيين الذين سيلتقيهم خلال زيارته إلى بكين. شينخوا اكتفت حسب قول وكالة رويترز للأنباء اكتفت بالقول أن العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك ستكون مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الذي امتنعت فيه وزارة الخارجية الصينية عن إعطاء تفاصيل بشأن برنامج الزيارة حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. على الصعيد ذاته نقلت وكالة إيتر تاس الروسية عن أعضاء من الوفد العراقي أن نائب رئيس الوزراء طارق عزيز سيعود مجددا إلى موسكو الأسبوع المقبل في طريق عودته من الصين. عزيز صرح في حوار خاص مع وكالة إيتر تاس أن العراق يمكن أن يستأنف التعاون مع المراقبين الدوليين شرط تطبيق القرار 687 الصادر عن مجلس الأمن والذي يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق تزامنا مع إنهاء ملف أسلحة الدمار الشامل. لإلقاء المزيد من الضوء على النتائج التي أسفرت عنها زيارة عزيز إلى موسكو اتصلنا بالمحلل السياسي الروسي الأستاذ في المدرسة الاقتصادية العليا في موسكو قسنطين ترويتسيف. أستاذ ترويتسيف، هل لكم أن تعطونا صورة عن النتائج التي أسفرت عنها زيارة طارق عزيز إلى موسكو وكيف قيمت وسائل الإعلام الروسية هذه الزيارة؟
أعتقد أنه من المعقول أن أبدأ من الجزء الثاني من السؤال.
نعم،
لأنه بحد ذاته يعني دليل على كيفية نتائج الزيارة.
نعم.
الوسائل الإعلام في روسيا،
نعم،
الوسائل الإعلامية في روسيا تتمتع بعدم وضوح ومزاج تآملي في التعليقات حول الزيارة. مثلا وسائل الإعلام الإلكترونية،
نعم،
لم تغطي الزيارة إلا قليلا جدا وكأنها زيارة غير قيمة جدا بالنسبة لروسيا.
نعم.
مما يتعلق بالصحف فهي تكتب حول أشياء كثيرة متعلقة بالزيارة، ابتداء من إمكانية حصول روسيا على عقود جديدة في تعزيز البنية التحتية العراقية إلى آخرها.
نعم.
وحول العلاقات العراقية السورية مثلا، وحول التناقضات في القيادة الأمريكية حول توجيه أو انعدام توجيه الضرب على العراق وهكذا. هذا كله كما يبدو لي يعكس عدم وجود نتائج واضحة لهذه الزيارة لحد الآن.
إذن هل تعتقدون أن هذا هو السبب الذي يجعل طارق عزيز يعود ثانية إلى موسكو بعد زيارته إلى الصين؟
أعتقد أنه هكذا بالضبط. وربما السبب يعود إلى أنه روسيا موجودة الآن في حالة غير واضحة بشكل عام في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الغرب، مما يتعلق ما يسمى بتحالف المعادي للإرهاب بشكل عام.
نعم.
وحول طابع التحالف العالمي بين روسيا والبلدان الغربية. ومن هنا واضح مثلا انه روسيا تقف موقف انعدام توجيه الضرب على العراق لأسباب عديدة. من ناحية أخرى فمما يتعلق بحال المسائل البترولية العراقية فهنا موقف روسيا مزدوج جدا.
كيف؟
لأنه من ناحية هناك مصالح روسية بترولية موجودة في العراق، هناك أمال حول الحصول على عقود كبيرة في التعاون الاقتصادي مع العراق، لكن من ناحية أخرى زيادة الإنتاج والتصدير للبترول في العراق يمكن أن يؤدي إلى تقليص أسعار البترولية في السوق العالمية، وهذا مضر بمصالح بترولية.
طيب أستاذ تريفسيف، هل لديكم معلومات عما سيطرحه الوفد الروسي الذي سيشارك في مباحثات جنيف بشأن العقوبات الذكية؟
لا يوجد لدي معلومات تفصيلية حول ماذا سيطرح الوفد الروسي في جنيف، ولكن من الواضح أنه كان هنا حوار في موسكو اللي ممكن وصفه باختصار رفع العقوبات مقابل يعني سماح المفتشين، ولكن هنا كما يبدو لم يستطع الطرفين للوصول إلى الى حل وسط.
عرفنا انه طارق عزيز طلب من القيادة الروسية عدم المشاركة في هذه المباحثات في جنيف، ولكن روسيا لم تصغي الى الطلب العراقي. هل تعتقدون هناك تحول في الثوابت الروسية في مواقفها الثابتة من القضية العراقية؟
لا اظن انه هناك يعني نوع من اتجاه جديد في السياسة الروسية هنا من ناحية يعني التنازل من ما تسمونها بالثوابت.
نعم.
اذا انه طبعا ما يتعلق بانعدام توجيه الضرب ورفع العقوبات هذه المواقف تبدو لي ما زالت ثابتة، ولكن مما يتعلق بالجزء الثاني من هذه المسألة أي رفع العقوبات، فطبعا يوجد على هذا الموقف ضغط من قبل خوف أو خشية روسيا لتأثير هذا العامل على الأسعار البترولية العالمية.
نعم أستاذ تريسيف، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
وشكرا لك.
في السياق ذاته أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ديمتري روكوزين حث العراق على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي. روكوزين أضاف خلال استقباله يوم أمس السبت نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، أضاف أن عدم تعاون العراق سيعطي الذريعة لتوجيه الاتهام إلى القيادة العراقية. أسوشيتد بريس أشارت أيضا إلى أن وزارة الخارجية الروسية حثت من جانبها العراق على استئناف الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وذلك لإنهاء حالة الجمود التي تسيطر على الملف العراقي. على الصعيد ذاته أعلن وزير الخارجية التركي إسماعيل جم أنه في حال التزام العراق بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، فأن أنقرة ستجري اتصالات للقيام بمبادرة مشتركة مع دول أخرى هي سوريا والأردن وإيران لرفع العقوبات المفروضة على العراق. التفاصيل في سياق الرسالة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في أنقرة سعادة أروج.
أعلن وزير الخارجية التركي إسماعيل جم أن حكومته ستجري اتصالات مع الأردن وإيران وسوريا من أجل رفع الحصار عن العراق في حال وافقت بغداد على التقيد بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وقال خلال تصريحات بثتها مباشرة شبكة CNN ترك للتلفزيون اليوم الأحد إنه مستعد لتسريع خطواته في هذا الاتجاه، لكن شرط أن تنفذ بغداد القرارات الدولية، مضيفا أنه سيبحث في الأمر مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في أثناء لقائهما خلال عقد المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك قريبا. جام قال أيضا إنه يتوقع ما وصفه بتطورات إيجابية بين العراق والأمم المتحدة في الشهر المقبل. وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان رئيس الوزراء بولند أجافيد أنه سيوجه رسالة إلى الرئيس صدام حسين يدعوه إلى عدم تضييع هذه الفرصة. ولفت أجافيد مجددا إلى الموقف المتشدد للرئيس جورج بوش من العراق، كما اتضح له ذلك من خلال المحادثات التي أجراها أخيرا معه في واشنطن. لكن أجافيد زاد أن بوش أوضح له أن العراق يمكنه أن يتجنب عملية عسكرية أمريكية في حال التزام قرارات الأمم المتحدة، لكنه أي أجافيد حذر من أن ذلك وحده لن يكون كافيا، وتابع أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد قرارا نهائيا في شأن ما ينبغي عمله تجاه العراق. وختم أجافيد أن العراق إذا ضيع الفرصة فإن الخسارة لن تقتصر عليه فقط، بل ستلحق بتركيا أيضا، وهذا هو السبب الذي يحمل أجافيد على توجيه رسالة إلى صدام حسين.
نقلت وكالة إيتر تاس الروسية اليوم الأحد عن مصادر دبلوماسية لم تحددها أن وفدا روسيا وآخر أمريكي سيعقدان في جنيف جولة جديدة من المباحثات حول العقوبات الذكية ضد العراق، وذلك في الفترة ما بين 6 و 8 من الشهر المقبل. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن إيتارتاس التي أوضحت أن الوفد الروسي سيكون برئاسة يوري فيديوتوف، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية. أما الوفد الأمريكي فسيكون برئاسة مساعد وزير الخارجية جون شتيرنولف. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن لقاء جنيف سيكون الأول إثر فشل المحادثات التي أجريت في موسكو في شهر كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أن هدف المباحثات هو وضع لائحة للمنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية والتي يتطلب بيعها إلى العراق استحصال تصريح خاص من مجلس الأمن الدولي. ومن الجدير بالذكر أن روسيا رفضت في البداية فكرة إعادة النظر في العقوبات الدولية المفروضة على العراق، لكنها غيرت موقفها في شهر تشرين الثاني الماضي حيث وافقت على إعادة النظر في العقوبات، مع التأكيد على ضرورة إقناع بغداد بالسماح للأمم المتحدة باستئناف تفتيش منشآت العراق العسكرية. أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران والعراق تعهدا يوم أمس العمل من أجل تحسين العلاقات وحل المشاكل ذات الطابع الإنساني العالقة بين البلدين منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988. وكالة رويترز الأنباء نقلت الخبر، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أبلغ نظيره العراقي ناجي صبري الذي يزور إيران حاليا، أبلغه أن طهران تسعى بجد لإغلاق ملف القضايا الإنسانية الذي استمر لسنوات طويلة، مضيفا أن إحراز التقدم في هذا المجال سيمهد الطريق أمام تحسين علاقات الجوار بين إيران والعراق. وفي المقابل نقلت رويترز عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير خارجية العراق أكد أيضا أن بغداد ستبذل أقصى جهدها لإنهاء السجل المرير الذي مرت به العلاقات بين البلدين في السنوات السابقة. مستمعي الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على أبعاد زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران، اتصل مراسلنا في لندن أحمد الركابي بالخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة، وسأله أولا عما يمكن أن تحققه زيارة ناجي صبر الحديث إلى طهران.
لقد زار وزير خارجية إيران الدكتور خرازي بغداد في العام الماضي، وكان هناك اتفاقا بشان زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران، فلذلك فهذا يتم في إطار اتصالات البلدين في الفترة الأخيرة من أجل تسوية القضايا العالقة بين البلدين. وقبل أسبوع شهدنا بأن زيارة وفدا إيرانيا لبغداد الذي كان يرأسه العميد عبد الله نجفي قد مهدت الطريق لتسوية موضوع الأسرى، واعتقد بأن آخر دفعات من الأسرى سيتم تبادلها قريبا. وفعلا إيران أفرجت عن مجموعة من الأسرى العراقيين، وزيارة السيد ناجي صبري الحديثي تعطي في وقت يرقب العراق في أن يعني يطور علاقاته مع إيران ومع جيرانه من أجل يعني التصدي للحملة الأمريكية ضد العراق وللهجوم العسكري المحتمل في المستقبل.
وبعد أيام غير بعيدة، مؤسسة طهران للدراسات والبحوث الدولية التي يقال إنها تابعة لوزارة الخارجية الإيرانية سوف تنظم ندوة يشارك فيها عدد من المعارضين العراقيين تحت عنوان العراق التحديات والمستقبل. كيف يمكن أن نفسر يعني هذا التناقض إذا صح التعبير في العلاقة بين الحكومة مع الحكومة العراقية والمعارضة؟
إن العلاقات الإيرانية العراقية ليست بعيدة عن علاقات إيران مع عديد من الدول. هناك ازدواجية قائمة في الخطاب الإيراني وفي السياسة الإيرانية هي للعراق، وبينما نرى بأن هناك توجه لدى الرئيس خاتمي ولدى بعض المسؤولين الإيرانيين لانتهاز الفرصة في الوقت الحاضر، فرصة يعني استعداد العراق للتخلي عن بعض سياساته هي الإيران، وأيضا استعداد العراق لتسوية موضوع مجاهدي خلق. ففي الوقت نفسه نرى بأن هناك بالتأكيد جهات في إيران ترقب في دعم المعارضة العراقية، ولدينا يعني معلومات بشأن ذلك بالنسبة لتحركات مساعد وزير الأمن الإيراني وزيارة ممثل المرشد الثورة إلى سوريا، وكل ذلك يعطي في إطار كما أشرت الإزدواجية الهاكمة في السياسة الإيرانية.
طيب دكتور علي نوري زادة، ماذا يمكن لإيران أن تحققه في عهد صدام ولا يمكن أن تحققه في عهد آخر؟ يعني
هناك من يقول بأن العراق الآن مستعد للتنازل عن بعض المطالب وتقديم امتيازات لإيران، فمن الضروري انتهاز هذه الفرصة، ويبدو أن هذا التصور فعلا في إيران قد وجد آذانا صاغية لدى القيادة، وهم يريدون الآن باستقبال وزير خارجية العراق حل بعض المشاكل العالقة بين البلدين. ولكن إنني أعتقد يعني حسب قراءتي فقيام علاقات صداقة حقيقية بين إيران والعراق غير ممكن تالما هناك موضوع مجاهدي خلق، تالما هناك موضوع طائرات العراقية في إيران، وتالما هناك دعم إيران لبعض فصائل المعارضة العراقية. فلذلك ربما ينظر البلدان إلى الوضع الحالي باعتباره وضع مؤقت، ومن الأفضل أن يكون بينهم نوع من الارتباط الطبيعي بدلا من توتر في الحدود وعلاقات متوترة.
من إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام تقديم فقرات الملف العراقي. أفادت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس صدام حسين بحث يوم أمس السبت مع كبار القادة العسكريين إدخال تحسينات على القدرات العسكرية العراقية. رويترز أشارت إلى أن صدام اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة التصنيع الحربي عبد التواب ملا حويش ومجموعة من قادة القوات الجوية، واستمع خلال اللقاء إلى شرح موجز قدمه حويش بشأن تعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة العراقية كي تكون قادرة على صد أي عدوان على العراق، حسب تعبير وكالة الأنباء العراقية الذي نقلته وكالة رويترز للأنباء. رويترز أشارت أيضا إلى أن اجتماع صدام يأتي وسط تحذيرات واشنطن من أن الوقت يوشك على النفاذ أمام بغداد كي تسمح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة الذين غادروا العراق عام 98 و900 و1000 بعد شكواهم من منعهم أداء مهامه. على صعيد ذي صلة، أعرب ريتشارد كيبهارت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، أعرب عن اعتقاده أنه من الأفضل لصدام حسين أن يشارك في القضايا الدولية بشكل إيجابي. جاء ذلك في تقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء. التفاصيل مع الزميلة زينب هادي.
أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ريتشارد كيبهارت عن اعتقاده بأن من الأفضل صدام حسين أن يشارك في القضايا الدولية، لكنه لم يستبعد خيار البحث عن قيادة جديدة للعراق، مضيفا أن من الأحسن لبغداد أن تسمح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. جاءت ملاحظات جيبهارت وسط جدال واسع في داخل دوائر السياسة الخارجية حول العراق واحتمال أن يكون الهدف المقبل للحرب الأمريكية ضد الإرهاب، كما ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة نقلت أيضا عن جيبهارت دعوته إلى استخدام الحكمة والمنطق السليم في كل ما تفعله الولايات المتحدة تجاه بغداد، وذلك بالعمل مع حلفائها بمن فيهم العرب لجعل العراق عضوا إيجابيا وفاعلا في المجتمع الدولي.
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن وزير شؤون سلاح الجو الأمريكي جيمس روش تباحث يوم أمس السبت في الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت الخبر مشيرة إلى أن الوكالة السعودية لم تقدم أي إيضاحات أخرى حول مضمون المباحثات. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى وجود نحو 5000 عسكري أمريكي وعدد غير معروف من الطائرات الأمريكية في السعودية لمراقبة منطقة الحظر الجوي المفروضة على جنوب العراق. في محور آخر، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء في تقرير من بغداد أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ مهمة تفتيشية روتينية في بغداد يوم أمس السبت. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعدته وتقدمه الزميلة زينب هادي.
أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ مهمة تفتيشية روتينية في بغداد يوم أمس السبت في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الموقعة من قبل العراق عام 72 و900 و1000. وقال مصدر عراقي أن الفريق الذي يضم 7 خبراء برئاسة البولندي أنرزي بيوترو زفيسكي توجه إلى أحد المواقع قرب العاصمة العراقية بغداد، لكنه لم يعطي أي تفاصيل أخرى. ومن الجدير بالذكر أن فريق الوكالة الدولية كان قد أجرى مهمة تفتيشية مشابهة في كانون الثاني عام 2001 لبعض المنشآت العراقية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ووجد أن مخزون اليورانيوم في العراق بقي ثابتا ولم يمس. الوكالة الدولية أعلنت في حزيران الماضي أنها لم تستطع إعطاء تأكيدات أن العراق أو كوريا الشمالية كانتا تحترمان التزاماتها بالمعاهدة. يذكر أن المفتشين التابعين للأمم المتحدة بدأوا أعمال التفتيش في العراق بعد هزيمته في حرب الخليج عام 91 وتدمير أسلحته للدمار الشامل. كما أشارت وكالة فرانس بريس إلى التحذيرات التي وجهها الرئيس جورج بوش إلى الرئيس صدام حسين في 16 من الشهر الجاري وإعلانه أنه سيتعامل معه في الوقت المناسب إذا لم يسمح بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. وكان مفتشو الأسلحة غادروا العراق في كانون الأول عام 98 عشية الضربة الجوية الأمريكية البريطانية على العراق ولم يسمح بعودتهم مرة أخرى. يشار إلى أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون بولتون وجه اتهامات يوم الخميس الماضي إلى كل من العراق وكوريا الشمالية لمحاولتهما الحصول على أسلحة للدمار الشامل حسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس للأنباء. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد العرض ويقدمه الزميل أكرم أيوب وزينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين لكم الأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. ونستمع ضمن الجولة إلى تقريرين ينقلان اهتمامات الصحافة في كل من عمان والقاهرة.
نبدأ جولة اليوم بقراءة العناوين، وهذه أولا صحيفة الحياة اللندنية التي طالعتنا بما يلي: طارق عزيز في الصين بعد روسيا، وموسكو تقول لا أساس لضرب العراق، تعتيم إعلامي على المحادثات بين وزيري الخارجي العراقي والإيراني، وطهران تصر على إغلاق ملف الأسرى أولا، وبغداد تسعى إلى القفز إلى المواضيع السياسية. عمرو موسى يقول المشاورات مستمرة وعميقة بشأن الحالة بين العراق والكويت.
وقالت الحياة في عناوين أخرى: الشريف علي بن الحسين يتهم الخارجية الأمريكية باستمرار تطبيق سياسة كلينتون في احتواء صدام، الوزير الكردي السابق مكرم الطالباني يقول الأكراد لن يسمحوا بجعل كردستان معبرا إلى بغداد، بغداد لا تستبعد عدوانا أمريكيا، وفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ مهمة تفتيش روتينية في العراق، ووفد عراقي برلماني وشعبي يلتقي مسؤولين سوريين.
وحمل الصحيفة الشرق الأوسط اللندنية عناوين تقول الملك عبد الله يزور السعودية والكويت لبحث الملف العراقي والتطورات الفلسطينية، مصادر إسرائيلية تقول بوش سيبحث مع شارون موضوع ضرب العراق.
وكتب الصحيفة القبس الكويتية في عناوينها: روسيا أفشلت مناورة المسؤول العراقي، وصحيفة روسية تقول العراق مغلق أمام المفتشين والكرملين مغلق في وجه طارق عزيز، بوتين رفض استقبال عزيز فغادر خائبا، موسى يقول: تقييمات متباينة للأفكار عن الحالة بين العراق والكويت، وإيران طالبت العراق بتنفيذ اتفاقية الجزائر كاملة.
وقال صحيفة الرأي العام الكويتية في عنوان لها: الأرد لا يرى جديدا في أفكار العراق واقتراحه عن الأسرى مضيعة للوقت. أما صحيفة البيان الإماراتية فقد ذكرت في عناوينها: بغداد تتعهد ببذل أقصى جهد لمحو الماضي، وتوافق عراقي إيراني على تسوية جميع القضايا الإنسانية العالقة، عمرو موسى لا يستبعد زيارة العراق مجددا قبل القمة.
ناقلت صحيفة الرأي العام الكويتية عن مسؤول أردني رفيع المستوى قالت إنه رفض الكشف عن اسمه، نقلت شكوكه في إمكان توصل عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إلى نتيجة في مساعيه بين العراق والكويت، وأن الأردن رغم ترحيبه بهذه المساعي لم ير فيما حمله موسى من العراق جديدا، وأن المملكة تستنتج أن ظروفا إقليمية وراء بعض المرونة العراقية التي لم تلبي الحد الأدنى من المطالب الكويتية، وأنها تعتبر اقتراح العراق استضافة وفد للبحث عن الأسرى هو مضيعة للوقت ولا جدوى منه.
وقالت صحيفة الحياة أن مكرم الطالباني السياسي الكردي الذي يقوم بدور الوساطة بين الحكومة العراقية والأحزاب الكردية في الشمال أكد وجود اتصالات بين الجانبين، مشيرا إلى أنها لم تصل بعد إلى مستوى الحوار، وحين ذاك لن تكون هناك حاجة إلى وساطة بحسب قول الصحيفة.
ونصل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يعرض لنا ما ورد في الصحافة الأردنية عن الشأن العراقي.
يقول محمد المصالحة في صحيفة العرب اليوم إن جهود الأردن الحثيثة انصبت في قمة عمان وما بعدها من أجل معالجة الحالة العراقية الكويتية وإغلاق ملف الأسرى والمفقودين من الطرفين، ودعت كل الأصوات العربية الراجحة من أجل وقف التصريحات النارية وحروب الأسير ووسائل الإعلام بين العراق ودول الخليج، لأن تأزيمها يعطي المبررة لاستمرار بقاء القوات الأجنبية في الخليج واستمرار أزمة الشك وعدم الثقة بين مسؤولي المنطقة. ولعل جهود الجامعة العربية التي قادها أمينها العام تمثل فرصة سانحة للتقريب بين المواقف وتهيئة الفرصة من أجل جمع الصف العربي الذي صدعته بقوة حرب الخليج وتبعاتها إلى يومنا هذا. وفي صحيفة الرأي يكتب محمود الرماوي عن جهد الأمين العام للجامعة العربية لمعالجة الحالة العراقية الكويتية، وهو جهد يقول إنه أشاع أجواء إيجابية ستساعد على التوصل إلى حلول لهذه المعضلة. ويقول الرماوي إنه من المهم الآن مواصلة هذه الروحية والتمسك بها، خاصة من طرف بغداد التي أدركت جيداً أن لا بديل لها عن نظرة واقعية للأمور تأخذ في الاعتبار حاجات الآخرين الأشقاء، وذلك من أجل تهيئة الفرص لبناء موقف عربي أكثر تماسكا لرفع الحصار. وفي جميع الأحوال يقول الرماوي إن استعادة زمام المبادرة لحل هذه المعضلة في إطار الجامعة ثم في إطار القمة يشكل مكسبا فائق الأهمية للكويت والعراق ولكل طرف عربي، فمثل هذا الحل قابل للمتابعة وبضمانة أكثر من طرف بعيدا عن الضغوط وبما يمنع العودة إلى الوراء. وفي صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إنه ليس من الصعب القول إن الخطوات العراقية الإيجابية تجاه السعودية والكويت قد تأخرت إلى حد كبير، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، ولا شك أن خطورة المرحلة قد تدفع مختلف الأطراف إلى مزيد من التسامح في طرح شروطها، بيد أن بغداد ستكون مطالبة بالحجم الأكبر من ذلك التسامح. ويقول خيري منصور في الدستور إن المبادرات التي صدرت عن كل من بغداد وطهران لإذادة ما تبقى من جديد هي مبادرات لا تليق بحجم الخطر الذي يهدد العاصمتين، فالقواسم المشتركة تتجاوز أسباب الخلاف والصراع بأضعاف، خصوصا في لحظة كهذه باتت فيها العاصمتان مهددتين من أكثر من جهة. ويعلق طارق مصاروة في صحيفة الرأي على رحلة الملك إلى واشنطن فيقول: نعتقد أن عبد الله بن الحسين سيكون في واشنطن الصوت العربي الهادئ الواضح الذي يطرح أعدل القضايا وأكثرها وجعا في فلسطين والعراق ولبنان. فللأردن مصداقية حتى حين كنا نختلف حول حرب الخليج، والسياسي هو الذي يعرف كيف يتفق وكيف يختلف في صراع المصالح والضمير. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان سيداتي وسادتي ننتقل إلى القاهرة لنستمع إلى التقرير الذي وافانا به من هناك أحمد رجب، عارضا لاهتمامات الصحافة المصرية بالوضع العراقي.
واصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم انتمامها بالشأن العراقي على محورين، أولهما الاحتمالات القائمة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، وثانيهما الجدل المثار حول جهود الأمين العام للجماعة العربية عمرو موسى والمتعلق بالأزمة العراقية. وفي صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم هاجم الدكتور أحمد الدرة الموقف الأمريكي الساعي لتوجيه ضربة إلى العراق، وجاء في مقال الدرة إن ما دعه الرئيس الأمريكي من تهديد للعراق بشأن عودة المفتشين هو بعينه إعلان حرب الخليج الثالثة التي يتهيأ لها الرأي العام الغربي الآن. ويتابع الدرة إن الذي يقرأ آخر كتابات توماس فريدمان في الهيرالد تريبيون منذ عدة أيام سيعرف كيف يهيئ الإعلام الغربي الساحة الدولية بقيادة أمثاله لعملية حربية في الخليج الهدف منها إحكام قبضة أمريكا على البقية الباقية من نفط العرب على حد تعبيره. ويستطرد الدكتور الدرة قائلا إن فريدمان يحرض الرئيس الأمريكي على الإسراع في ضرب العراق، والرئيس الأمريكي لم يرد إلا أن يطمئن فريدمان وكل دعاة الفتنة في الإعلام الغربية على حد تعبيره بأن الضربة آتية لا ريب فيها، وأنه على صدام حسين أن يتأهب للضربة القادمة. ويتساءل الدرة هل يتصور أحد أن هذه الضربة ستصيب العراق فحسب؟ إن الظروف قطعا ستكون مختلفة، وتشكيل التحالف الجديد لضرب العراق مرة أخرى سيكون صعبا خاصة من دول المنطقة المجاورة، إذ أن أسباب ومبررات التحالف السابق في حرب الخليج الثانية قد زالت بنسبة كبيرة، وليس بمقدور أحد أن يتخيل نهاية محددة لهذه الحرب القادمة وما موقف القمة العربية المقبلة والتي بدأت بعض الأيدي في العبث بها. ويتساءل الدرة هل ستنسف الضربة الأمريكية للعراق القمة أم ستثبت أركانها وتطلق صيحة الأمل؟ هل ستبكر القمة موعدها لكي تستفاد ما يخطط لها وما يحاك من مكر لفضها قبل انعقادها على حد تعبيره؟ وعلى صعيد ذي صلة كتب محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الإيجيبشن جازيت في مقاله اليوم إن خطورة المرحلة القادمة إذا ضرب العراق أو اليمن أو غيرهما في إطار توسيع حملة في مواجهة الإرهاب أن رد الفعل سيكون عنيفا، وما كان مقبولا ومستساغا أيام تحرير الكويت قبل 10 أعوام لا يمكن أن يتكرر الآن. ثم إن العراق ليست أفغانستان، فعلى الأقل هناك حكومة مركزية وجيش قوي وشعب خلف القيادة برغم أخطائها الفادحة. والسؤال الهام هل ستدمر واشنطن العراق ثم تطلب إعمار، أم أنها ستستخدم جنودا آخرين غير جنودها الذين تحافظ عليهم؟ ويختتم قائلا على أي حال إذا كانت واشنطن قد تغيرت بعد 11 أيلول فإن التغيير لم يقتصر عليها فقط وإنما شملنا نحن العرب أيضا وبصورة ربما تفوق النموذج الأمريكي وتتفوق عليه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وعلى صعيد مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم نقرأ ما يلي. الكاتب السوري زهير مارديني في صحيفة الحياة قال إن التصريحات الأخيرة للرئيس جورج بوش التي استهدفت العراق مباشرة تشير إلى أن هذا البلد لا يزال هدفا في المؤشرات كما على أرض الواقع، وأنها تشكل ارتدادا طبيعيا لاستراتيجية أمريكية ثابتة لم تتبدل منذ حرب الخليج الثانية، ويمكن اختصارها بالهيمنة العسكرية والسياسية على الشرق الأوسط وضمان أمنين متلازمين هما الأمن النفطي والأمن الإسرائيلي، أي ضمان أمن آسيا الوسطى وأمن الشرق الأوسط على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي.
وقال الكاتب أن اعتماد سيناريوهات أفغنت العراق يتزامن مع إجراءات على أرض الواقع تؤكد أن واشنطن تجاوزت مسألة إطلاق الإشارات وبدأت مرحلة العمل الجدي لترجمة الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ. وعرض الكاتب عددا من تلك الإجراءات، من بينها الحشود العسكرية الضخمة التي تتجاوز ما تحتاجه أفغانستان، وبدء خطط تصفية القضية الفلسطينية، وفتح جبهة الشمال الكردي وامتداداته التركية، ومعرفة وجود برنامج عراقي نووي، وتدفق الأسلحة بشكل لافت على الجماعات الكردية والتركمانية في شمال العراق، وزيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إلى شمال العراق.
وأشار مارديني إلى أن العراق ليس أفغانستان، لأن قوى المعارضة العراقية المضطربة والمنقسمة على نفسها لا تملك تاريخا عسكريا مؤثرا مماثلا لقوى تحالف الشمال الأفغاني. كما تطرق إلى سيناريو الدولة الكردية، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى فعليا لقيام دولة كردية تعترف بها تركيا وإسرائيل في سياق الخريطة الجيوسياسية الجديدة التي يفترض أن تلغي مفاعيل الحرب العالمية الثانية لترسي النظام العالمي الجديد على أسس بديلة.
وتساءل الكاتب عما إذا كانت تركيا ستغامر بالقبول بالسيناريوهات الأمريكية، ملاحظا خشيتها من ظهور احتمالات تعيد خلط الأوراق، ومنها قيام الجيش العراقي بالزحف على شمال العراق لاستعادته بالقوة العسكرية، مما سيخلق فوضى ونزوحا للأكراد نحو الحدود التركية كما جرى عام 91، وإمكانية إطلاق الصواريخ العراقية ضد أهداف تركية محددة، وإمكانية قيام محور دمشق بغداد طهران الذي يمتلك أسلحة دمار شامل. وختم الكاتب بالقول إن الأتراك يتخوفون من إخراجهم من مناطق المياه دجلة والفرات، أما مخاوف الاستراتيجية الأمريكية فتتمثل في أن الفراغ في منطقة المياه قد يؤدي إلى إنشاء كردستان على الأراضي التركية، وتكون معادية للولايات المتحدة ولسياساتها في المنطقة.
إلى هنا تنتهي هذه الجولة في الصحافة العربية، حتى نلتقيكم في الغد، تقبلوا أطيب التحيات.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 9232 19، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 42022
4-2-22-6-6-0 أكرر 4-2-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0 هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org أكرر www.iraqhurr.org